كبار أشتد قوى الطغيان. أنا عز أنا نصر للعترة والقرآن. أنا ليث كبار
أشتد. العاشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يصحبكم في خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تقول أن مفاوضات فيينا تسير بالاتجاه الصحيح وترفض الشروط المسبقة. صنعاء تعلن عن عملية عسكرية واسعة في العمقين السعودي والإماراتي. وتجدد التظاهرة الشعبية في السودان رفضا للعسكر ومطالبة مدنية الدولة. وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حرص طهران على توطيد علاقاتها مع دول الجوار، ولفت حسين أمير عبد اللهيان خلال كلمته بالملتقى الوطني إيران ودول الجوار إلى القواسم المشتركة التي تجمع إيران وجيرانها، معتبرا أن العقبة التي تواجه تطوير تلك العلاقات هو الخارج. وتطرق عبد اللهيان إلى وقوف إيران إلى جانب الشعب الأفغاني وسعيها لحل مشاكله في ظل حكومة شاملة، كما أكد الدعم للشعب اليمني ودعوة السعودية وحلفائها لاتخاذ طريق سلمي لإنهاء الحرب. وبشأن المفاوضات مع الرياض، رحب عبد اللهيان بأي مفاوضات ضرورية لإعادة العلاقات بين البلدين. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن استمرار إيران في مفاوضات فيينا يهدف للتواصل لاتفاق مستدام وموثوق. وقال سعيد خطيب زادة: إن ما نشهده في فيينا هو أن المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح، مشددا على أن طهران قدمت أفكارا تنفيذية وعملية وتم إحراز تقدم جيد في الوثائق الأربع. ورفض خطيب زادة ربط واشنطن التوصل لاتفاق جديد بفرج طهران عن 4 أمريكيين محتجزين لديها، وقال: أعلننا عدم القبول أي شروط مسبقة منذ اليوم الأول، مضيفا: المهم لدينا هو نوعية ما يتم الاتفاق عليه. أعلنت القوات اليمنية استهداف العمقين السعودي والإماراتي ردا على تصعيد العدوان جرائمه ضد الشعب اليمني. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية إعصار اليمن الثانية، حيث قصفت قاعدة الظفرة الجوية وأهداف أخرى في أبو ظبي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وفي السعودية استهدفت الطائرات المسيرة عدة قواعد عسكرية في منطقة شارورة ومناطق أخرى، فيما قصفت الصواريخ البالستية مواقع في جيزان وعسير. وكان رئيس حكومة الإنقاذ اليمنية عبد العزيز بن حبتور توعد دول العدوان بالرد، وقال إن أمل السلام مرتبط بقوة السلاح الذي تملكه صنعاء. نستمع الآن إلى جانب من كلمة المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع.
هدفت العمقين السعودي والإماراتي على النحو التالي: استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في عاصمة العدو الإماراتي أبوظبي بعدد كبير من الصواريخ البالستية نوع ذو الفقار، استهداف مواقع حيوية وهامة في منطقة دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع صمات 3، دك عدد من القواعد العسكرية في العمق السعودي في منطقة شرورة ومناطق سعودية أخرى بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع صماد واحد وقاصف توكي، استهداف مواقع حيوية وحساسة في جيزان وعسير بعدد كبير من الصواريخ البالستية، وقد حققت العملية أهدافها بدقة عالية بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية وهي تعلن عن هذه العملية تؤكد جهوزيتها الكاملة في توسيع عملياتها خلال المرحلة القادمة ومواجهة التصعيد بالتصعيد، وتجدد نصحها للشركات الأجنبية والمستثمرين في دويلة الإمارات بمغادرتها كونها أصبحت دولة غير آمنة وأنها معرضة للاستهداف بشكل مستمر طالما استمرت في عدوانها وحصارها على الشعب اليمني. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن وكل أحرار الأمة. صنعاء، 21 من جماد الثاني 1443 للهجرة، الموافق 24 من يناير 2022، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
أكد عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي أن جرائم الحصار المفروض على الشعب اليمني لا تقل خطورة وهمجية عن مجازر الحرب. من جانبه كشف الجيش الأمريكي أن قواته المنتشرة في الإمارات اضطرت للاحتماء بشكل طارئ في مخابئ محصنة خلال الهجوم الذي شنه سلاح الجو اليمني بالصواريخ والطائرات المسيرة على أبوظبي الاثنين الماضي. إلى ذلك تتواصل ردود الفعل الشعبية على الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي في اليمن. تحدثت مصادر خبرية عن الأهمية الاستراتيجية لاثنتين من القواعد العسكرية التي طالتهما القوات اليمنية اليوم بعملياتها إعصار اليمن الثانية. وحسب هذه المصادر فإن قاعدة الظفر الجوية في الإمارات تعد المقر الرئيسي للقوات الأمريكية في المنطقة وواحدة من أكثر قواعد طائرات التجسس الأمريكية نشاطا حول العالم. وتحتضن القاعدة الفرقة الجوية الأمريكية 380 وسرب الاستطلاع 99 و3500 جندي أمريكي، كما تضم أكثر من 60 طائرة بينها طائرات أواكس ومقاتلات. وحسب المصادر ذاتها فإن قاعدة شرورة بنجران جنوبية السعودية تمثل قاعدة الطائرات المسيرة ومركز دعم وإسناد وخدمات لوجستية لقوى العدوان. تفاصيل أوفى عن الأهمية الاستراتيجية لاثنتين من القواعد العسكرية التي طالتهم القوات اليمنية في التقرير التالي.
هددت القوات اليمنية ونفذت تهديدها عبر عملية إعصار اليمن الثانية، حيث انهمرت الصواريخ والمسيرات اليمنية داخل العمقين الإماراتي والسعودي. القوات اليمنية وفي تلك العملية أعلنت استهداف قاعدة الظفر الجوية وهي المقر الرئيسي للقوات الأمريكية في المنطقة، التي تعتبر واحدة من أكثر قواعد طائرات التجسس الأمريكية نشاطا حول العالم. وتحتضن القاعدة الفرقة الجوية الأمريكية 380 وسرب الاستطلاع 99 المسؤول عن توفير المعلومات الاستخبارية الحرجة لأعلى مستويات القيادة الأمريكية وما يقدر ب 3500 جندي أمريكي. كما تضم القاعدة أكثر من 60 طائرة من بينها طائرات أواكس ومقاتلات من نوع F-15 وF-22، وهي القاعدة العسكرية الوحيدة خارج الحدود الأمريكية التي تضم هذا النوع المتطور من الطائرات الحربية. كما استهدفت القوات اليمنية أهدافا حساسة أخرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي بعدد كبير من صواريخ ذو الفقار، واستهدفت مواقع حيوية وهامة في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع صماد 3. وفي العمق السعودي دكت القوات اليمنية عددا من القواعد العسكرية في منطقة شرورة ومناطق أخرى بعدد كبير من الطائرات المسيرة. وشرورة هي إحدى محافظات نجران جنوب المملكة ولها أهمية عسكرية بالنسبة بقوات العدوان، فبين منطقة شرورة وخراخير توجد قاعدة عسكرية أمريكية للطائرات من دون طيار، ومركز دعم وإسناد وخدمات لوجستية لقوى العدوان. وتتركز في شرورة الصحراوية كذلك مجموعة من الإدارات والمؤسسات الحكومية السعودية. وكانت القوات اليمنية استهدفت في عملية إعصار اليمن الأولى مطاري دبي وأبو ظبي، وأكدت أن الإمارات غير آمنة داعية الشركات الأجنبية إلى مغادرة هذا البلد. الاستهداف الأول طال أيضا مصفات النفط في المصفح في أبو ظبي وعددا من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة. كما هددت القوات اليمنية باستهداف برج خليفة في أبو ظبي والذي يعد واجهة الإمارات، وقالت إن الرد على الاعتداءات العدوانية السعودية الإماراتية لن يقف عند أي حدود.
سقط ثالث متظاهر سوداني بنيران القوات الأمنية فضلا عن عدد من الجرحى خلال الاحتجاجات المليونية التي تشهدها العاصمة الخرطوم ومدن أخرى. المتظاهرون الذين تجمهروا قرب القصر الرئاسي في الخرطوم محتجين على مواصلة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التفرد بالسلطة تعرضوا لنيران قوى الأمن المباشرة، رغم ادعاء السلطات أنها وجهت الأوامر للقوات النظامية بضبط النفس وعدم الاستجابة لما وصفتها بالاستفزازات. هذا وسارعت القوى السياسية السودانية بينها قوى الحرية والتغيير، تجمع المهنيين السودانيين، حزب الأمة القومي إلى إدانة قيادة الانقلاب لتماديها بارتكاب قتل المتظاهرين، مطالبين ومطالبة القوات النظامية بالكف عن استخدام العنف. وحول آخر تطورات الأوضاع في السودان إليكم هذا التقرير.
كانما هنالك يعني جيش غير سوداني، هنالك قمع مفرط، قنابل صوتية، هنالك غاز مسيل للدموع بكثافة، هنالك العديد من أدوات القمع المستخدمة في خلال هذا اليوم، العديد من الإصابات، العديد من الحالات الحرجة تأتي أمامنا عبر الدراجات النارية لتعذر وصول الإسعاف. الملايين خرجت اليوم في هذه التظاهرة وهي تهتف مباشرة بسقوط البرهان وسقوط الحكم العسكري وعودة الجيش إلى ثكناته ومدنية الدولة. شعارات لم تتغير رغم التغيرات السياسية التي تحدث خلال هذه الأيام في السودان، من تدخلات أجنبية، من الكيان الصهيوني، من أمريكا، من عدد من الدول العربية، كلها تدخلات، لكن الشعب أيقن أنها لا تصب في مصلحة الوطن وإنما تصب لمصالحهم. لذلك أكد استمراره على الخروج في الشوارع والتعبير حتى إسقاط هذا النظام. نعم، الأمن الآن بعد أن أطلق البرهان يده بقانونه الجديد في الوثيقة الدستورية التي قام بتعديلها، الآن أطلق يده للقوات الأمنية لتفعل فعلها كما فعلت أيام الرئيس المخلوع عمر البشير. يعني قبيل هذه التظاهرة هنالك اعتقالات واسعة لقيادات كبيرة من لجان المقاومة، خاصة ما يسمون بغاضبون.
أعلن رئيس التيار المستقبل سعد الحريري تعليق حياته السياسية ورفضه عن المشاركة في الانتخابات النيابية اللبنانية المقرر إجراؤها في 15 من مايو المقبل. وبرر الحريري في مؤتمر صحفي قراره قائلا إنه لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل التخبط الدولي والانقسام الوطني واستعارة الطائفية واهتراء الدولة. هذا وانعقد مجلس الوزراء في لبنان بعد غياب دام أكثر من 3 أشهر، وذلك وسط جو من التفاؤل حول إمكانية معالجة الوضع الاقتصادي في البلاد. الجلسة عقدت في قصر بعبدة بحضور رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، وأهم بنود جدول أعمالها كان مشروع موازنة العام 2022 التي وصف المراقبون بالعقيمة اقتصاديا والمجحفة شعبية. وللمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
بعد أكثر من 3 أشهر من الانقطاع، عاد مجلس الوزراء اللبناني للانعقاد بدفع من الثنائي الشيعي الوطني دون أن يعلق أسباب اعتكاف وزرائه على خلفية ملف القاضي طارق البيطار. الجلسة انعقدت في قصر بعبدة بحضور رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء. وأهم بنود جدول الأعمال مشروع الموازنة للعام 2022 التي وصفها المراقبون بالعقيمة اقتصاديا والمجحفة اجتماعيا، في وقت دافع وزير الإعلام بالوكالة عنها معتبرا إطلاق النار السياسي المسبق عليها ليس بمحله.
بلشت التعليقات والإقواص على هذه الموازنة، يروقوا العالم شوي، يتركوا مجلس الوزراء يدلي بدلبه. بالنتيجة مجلس الوزراء إذا أقرها لن تذهب إلى التنفيذ ما لم تمر عبر المجلس النيابي.
هناك وزراء بدل الحل يكون بالسياسي، لكن فعليا هذه الموازنة لا تراعي الواقع الاجتماعي، وموازنة ضعيفة، وموازنة ما بتقدر ولا فريق سياسي يتحمل نتيجتها. والإجماع الخبراء هيدا بدل أنه على نفس الطريقة السابقة اللي كان يتم التعامل فيها من القوى السياسية ما فينا نرجع نشتغل بنفس الموضوع، وعرفنا شو النتيجة: حجز أموال المودعين وانهيار كامل بالاقتصاد.
المتابعون وصفوا حكومة نجيب ميقاتي بالمشلولة وغياب الحوار الوطني من شأنه عرقلة مفاعيلها المطلوبة وطنياً. يشار إلى أن الحكومة اللبنانية لم تتمكن بعد تشكيلها من وضع خطة التعافي على طريق التنفيذ، وسط استفحال الأزمة المالية والاقتصادية وغياب معالجة الملفات الإشكالية لا سيما الملف القضائي، وسط استمرار الضغط والابتزاز السياسي الذي تمارسه الإدارة الأمريكية وحلفائها في المنطقة بصدد إحراج المقاومة والتحريض عليها، في ظل غياب أي إجراءات للتوجه نحو بدائل أخرى لما في ذلك مصلحة للبنان واللبنانيين حسب تعبير المراقبين.
تتابعون حصاد الظهيرة من طهران وفيه بعد الفاصل. الحشد الشعبي العراقي يوجه ضربة قوية للإرهابيين منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى. الولايات المتحدة تأمر رعاياها في أوكرانيا بالمغادرة بسبب ما أسمته التهديد الروسي بعمل عسكري. وأعداد كبيرة من قوات الاحتلال تقتحم الحرم الإبراهيمي الشريف بالقدس المحتلة. أحييكم من جديد في حصاد المساء وإلى التفاصيل. أعلنت هيئة الحشد الشعبي إطلاق عملية أمنية واسعة في محافظة ديالى شرقي العراق. وتهدف العملية التي انطلقت من عدة محاور: تفتيش وملاحقة فلول داعش في حوض العظيم، وإحكام الطوق، ومسك خط سد على حوض نهر العظيم، ومسك خط النعمان وصولا إلى مصب النهر. وإلى الجنوب من الموصل أطلق الحشد الشعبي عملية واسعة لتعقب فلول داعش الإرهابي بصحراء الحضر الممتدة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار. وكانت القوة الجوية العراقية قد وجهت 4 ضربات لتجمع إرهابي شرقي جبال مكحول ضمن قاطع صلاح الدين، فقتلت 4 منهم. أعلن حلف شمال الأطلسي أن دوله تحضر قوات احتياطية في حالة تأهب، وأرسلت سفنا ومقاتلات لتعزيز دفاعاتها في أوروبا الشرقية ضد الأنشطة العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أن الناتو سيواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحماية والدفاع عن أعضائه، لا سيما من خلال تقوية دول التحالف الشرقية، فيما واصلت أمريكا إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. من جهتها جددت روسيا تأكيدها بأنه لا نية لديها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة ولا صحة لها. وحول وصول المزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تابعوا هذا التقرير.
وسط معركة دبلوماسية وإعلامية محتدمة حول أوكرانيا، خطوات تصعيدية تدرسها واشنطن والمزيد من المساعدات العسكرية وشحنات الأسلحة تصل تباعا إلى كييف، مع تكرار الغرب اتهاماته لروسيا وتحذيراته من سيناريو غزو أوكرانيا. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس جو بايدن يدرس نشر آلاف الجنود الأمريكيين إضافة إلى سفن حربية وطائرات لحلف الناتو في دول البلطيق وأوروبا الشرقية. الصحيفة ذكرت أن مسؤولين كبارا في وزارة الدفاع قدموا السبت لبايدن عدة خيارات، بينها إرسال ما بين 1,000 و5,000 جندي إلى دول أوروبا الشرقية، مع احتمال زيادة هذا العدد 10 أضعاف إذا تدهور الوضع. يأتي هذا فيما أعلنت كييف وصول أكثر من 80 طنا من الأسلحة لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد من الولايات المتحدة، وذلك بعد شحنة أخرى تسلمتها من واشنطن السبت.
لقد قدمنا مساعدة عسكرية كبيرة جدا لأوكرانيا. ما نقوم به هو اتخاذ جملة من الإجراءات من شأنها أن تندرج في حسابات الرئيس بوتين. لقد كنا واضحين للغاية أنه إذا كان هناك أي عدوان روسي آخر فسيكون هناك رد سريع وقاس وموحد.
وفي تطور يشير إلى تفاقم الوضع، أمرت واشنطن عائلات دبلوماسيها في كييف بمغادرة أوكرانيا بسبب ما أسمته التهديد المستمر بعمل عسكري روسي. كما دعت الرعايا الأمريكيين إلى مغادرة أوكرانيا وعدم السفر إليها. وفيما تنتظر موسكو رد واشنطن على ضماناتها الأمنية، نفت وجود حقائق تثبت نية بلادها شن عمليات عسكرية ضد أوكرانيا، معتبرة أن الغرب ينظر إلى أوكرانيا على أنها أداة يعزز بها نفوذه في المنطقة. هذا ويسود انقسام بين دول الناتو حول أوكرانيا، ففي حين مدت بريطانيا ودول أخرى كييف بمساعدة عسكرية وأنظمة صواريخ، عارضت ألمانيا فكرة تسليح أوكرانيا، في حين دعت فرنسا إلى حوار مباشر بين الاتحاد الأوروبي وروسيا حول رسم السياسة الأمنية في أوروبا.
اقتحم نحو 100 من جنود الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل. واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية هذا الاعتداء على الحرم الإبراهيمي الشريف واستباحته بإقامة نشاط احتلالي لما يسمى قوات حرس الحدود في منطقة الباب الشرقي للجاولية الشرقية للحرم، وشددت على أن مثل هذه الاقتحامات مؤشر خطير جدا على نية الاحتلال الإسرائيلي فرض السيطرة الكاملة على الحرم ومحاولة تهويده وتحويله لكنيس يهودي. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات طالت عددا من الشباب الفلسطينيين في الخليل والقدس وأريحة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحة فجرا واعتقلت فلسطينيين اثنين على مدخل المدينة الجنوبي، فيما شنت حملة اعتقالات أخرى خلال مواجهات اندلعت في الخليل وعلى مدخل مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة. قال مسؤول دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالضفة الغربية جاسر البرغوثي أن لقاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ مع وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد استمرار لسياسة يتفق الكل الفلسطيني على فشلية ومحاولة عقيمة لاستعادة أوضاع سابقة. وشدد البرغوثي أن جماهير الشعب الفلسطيني المشتبكة مع قوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة تجاوزت هذه اللقاءات بشكل قاطع، معتبرا أن ما يضاعف خطورة هذا اللقاء هو أنه يأتي في ظل تصاعد جرائم الاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس والداخل. بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. طهران تقول أن مفاوضات فيينا تسير بالاتجاه الصحيح وترفض الشروط المسبقة. صنعاء تعلن عن عملية عسكرية واسعة في العمقين السعودي والإماراتي. وتجدد تظاهرات الشعبية في السودان رفضا للعسكر وللمطالبة بمدنية الدولة. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات، ونحن نلتقيكم من جديد بين رحاب فضاء أدبي آخر نواصل من خلاله حديثنا عن الأدب الإسلامي والأسلوب الذي ينبغي أن يسير عليه وهو يتعامل مع المعطيات الجديدة للدراسات في مجال علم النفس. إذن كونوا معنا.
الأطاب، من المعلوم أن النفس الإنسانية هي المجال الأخصب للفنون والأداب والرؤية النفسية
لدى الأديب تنبع أساساً من منطلقين. الأول هو تجاربه الذاتية، حيث يتعرض في حياته لانفعالات وعواطف ومواقف، ويتعرض لمشاكل، وتكون لديه ردود أفعال خاصة به، ويتكون لديه بعض المفاهيم والقناعات الشخصية، ومن ثم يترجم عن ذلك كله في أدبه قصصا أو شعرا أو مسرحا. أما المنطلق الثاني فهو ما يجري أمامه من وقائع وأحداث في خضم الحياة، فيتابعه بوعي ويحاول أن يبحث عن الدوافع والمؤثرات والنتائج وفق منهجه وتصوراته، وقد يتناول ذلك بموضوعية على قدر استعداده.
أجل مستمعين الكرام، الأديب بين هذا المنطلق وذاك يستلهم خبراته ومعتقداته، ويخضع تفسيراته الخاصة التي تتعلق بواقع الأعراف والتقاليد لمؤثرات سياسية واجتماعية أو اقتصادية. وهكذا يبدأ صياغة عمله الفني وهو غارق في عديد من العوامل والصراعات، ثم يعيد تشكيل مادته وفق إبداعه، فتولد شخصيات وتمتد علاقات وتنطبق أصوات وتتبدى ألوان وتشتعل مشاعر وتتألق أفكار وتتدافع تيارات، وهكذا تتولد ديناميكية العمل الفني ذات الخصوصية. ومهما قيل عن الديناميكية الذاتية للعمل الفني، والتي قد تحتم على الأديب أن يتجه وجهة ما، فإن الأديب يظل هو ضابط الإيقاع الذي يضع النظام ويتجنب النغمات الناشزة ويحمي شطآن النهر المندفع من المنبع إلى المصب بوعيه وقدرته.
نعم أحبتنا الكرام، سواء انطلق الأديب في رؤيته النفسية من ذاته أو من مراقبته لواقع الأحداث، فإنه قد يستفيد إلى حد ما من منجزات علم النفس الحديث، لا ليطبقها حرفيا بحيث تقود خطاه وتحدد خط سيره وتلزمه إلزاما بنظرياتها، ولكن لتفتح أمامه مزيدا من الأبواب المغلقة وتمده بقدر من الوعي يساهم في حماية حركته. ولقد ازدادت الحاجة إلى الإعلام العام الذي يوجه للجماهير ويدفعهم إلى اتخاذ مواقف معينة إزاء قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية بعينها. ولم يعد مستغربا في عصرنا أن نقرأ قصة أمريكية مثلا تثير الناس فيها ضد الماركسية، أو ديوانا من الشعر يعلي من شأن حاكم وفلسفته في الحكم، أو مسرحية تتغنى ببطولات قومية وتؤجج الصراعات العرقية والدينية في مجتمع من المجتمعات، أو نشاهد فيلما سينمائيا يعلي من شأن الجندي الأمريكي أو الإسرائيلي، أو مسلسلات تلفزيونية تشايع حركات التنصير في بلاد التخلف والمجاعات والأمراض. وخلاصة القول، فإن الإعلام العالمي قد سخر الفنون وعلم النفس الحديث كليهما في تنفيذ مخططات ضارة أو مفيدة تتجاوز القدرة على الحصر.
أيها الكرام، حول معطيات علم النفس الحديث وكيفية توظيفها في النتاجات الأدبية إليكم الحوار التالي.
أمنياتي بالصحة والسلامة للدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتورة، هناك معطيات كثيرة لعلم النفس الحديث والدراسات النفسية، هل يمكن للأدب الإسلامي أن يوظف هذه المعطيات والدراسات في إغناء نتاجاته الأدبية وزيادة مستوى تأثيرها على أبناء المجتمع ومواجهة التيارات والمذاهب الفكرية الأخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ليكون للشعر الإسلامي أو غير الإسلامي تأثير في المستمع أو في القارئ، يجب أن يكون صاحبه مثقفا ما يريد بالمواضيع التي يريد أن يتحدث فيها. من المؤكد أن معرفة أن الاطلاع على مذاهب علم النفس والاطلاع على علم النفس العيادي والتربوي مفيد جدا للإنسان للتأثير في الآخر، فكيف إذا كان شاعرا؟ نحن لا نستطيع أن نطلب إلى الشعراء أن يثقفوا أنفسهم بعلم النفس، ولكن هذا الأمر مطلوب في هذه المرحلة من التقدم العلمي، في هذه المرحلة، في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الكرة الأرضية بأكملها، في هذه الظروف التي يعيش فيها الإنسان مشاكل عديدة، يجب أن يكون الشاعر كأي مثقف آخر على اطلاع على مبادئ علم النفس التربوي، ليس ليوظفها بمعنى التوظيف، ولكن إن كان هو قد فهمها كما يجب من المؤكد أنه سيوظفها في شعره. يعني ليس من الضروري أن يدرسها ليوظفها في شعره، ولكن يجب أن يطلع عليها ويوظفها في شعره بشكل غير مباشر. كأن السؤال أنه يجب أن يدرس علم النفس ويوظفه، يصبح الشعر لا يعود الشعر شعرا. ليبقى الشعر ذا تأثير يجب أن يكون نابعا من قلب صاحبه ومن مشاعره، فإذا يجب أن تكون مبادئ علم النفس من ضمن ثقافته الشخصية المسبقة، فيكون التوظيف بشكل غير مباشر. إذا كان التوظيف مباشرا يفقد الشعر تأثيره.
كيف إذا كان الأدب إسلامي دكتورة؟ هذا بصورة عامة.
نعم، إذا كان أدبا إسلاميا أو غير إسلامي بمعنى التأثير، ثم يجب أن نعرف ماذا نقصد بالأدب الإسلامي. هل الأدب الإسلامي هو دعوة، هو بديل للوعظ والإرشاد؟ لا يجب أن يكون الشعر بديلا، الشعر والأدب بديلا للوعظ والإرشاد. الدين يعني الإسلام وعلم النفس وكله توظف في النص بشكل غير مباشر، إلا في حالة كان الشعر يمدح مثلا النبي أو يمدح أهل البيت، هذا التوظيف مباشر. أما إذا كان وعظا إسلاميا أو تربية إسلامية، يعني الشعر نبغي من وراء الشعر التربية على مبادئ الإسلام الصحيحة، فيجب أن يكون مطلعا على مبادئ الإسلام وأيضا على علم النفس.
نعم، ويأخذها من منابعها الأصلية دكتورة، لأنه نحن إذا رجعنا إلى قرآننا الكريم فهو فيه تربية إيمانية، تربية نفسية.
هذا المقصود. نعم، هذا هو المقصود، العودة إلى المنابع الأساسية اللي هي القرآن أساسا، والحديث الذي لا يتعارض مع القرآن. كل المذاهب عندها أحاديث تتعارض مع القرآن. إذن التركيز على المضامين التي جاءت في النص القرآني، مضامين الأخلاقية التي جاءت في النص القرآني والحديث الصحيح، السنة الصحيحة، هذا من ناحية. والناحية الثانية الاطلاع على العلوم في هذا العصر، ومنها علم النفس. علم النفس التربوي ليعرف الشاعر أو ليعرف الأديب كيف يمكن أن يقوم المجتمع. نحن بحاجة ليس للوعظ فقط، لتقويم الإعوجاج الموجود في المجتمع.
أحسنتم. إذن بداية يجب أن يكون الشاعر أو الأديب هو مطلعا على كل المبادئ الأخلاقية والمصادر الأساسية للأخلاق، سواء من القرآن الكريم أو من الدراسات النفسية التي تناسب ما جاء به قرآننا الكريم والسنة النبوية، وبعد ذلك يستطيع أن يوظفها في قصائده الشعرية لتصل إلى المستمع حتى يكون شعر أراه ذات تأثير على السامع.
هذا هو المقصود.
شكرا جزيلا الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان. شكرا جزيلا لك.
الشكر موصول لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم، وندعوكم أحبتنا إلى متابعة ما تبقى من برنامجكم فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
أيها الأكارم، لقد أصبح الآن من المسلمات أن أدب الأطفال بالذات ولأهميته وخطورة تأثيره يستلزم الإلمام بعلم النفس، وأي ارتجال في صياغة أدب الأطفال بحيث لا يستند إلى الفهم الدقيق لنفسية الطفل وسلوكه والعوامل المختلفة المؤثرة في تربيته أو اكتشاف قدراته العلمية والإبداعية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تضر بشخصية الطفل ومستقبله.
أعزائنا الكرام، الأدب الإسلامي لا يعادي علم النفس الحديث أو الطب النفسي، ولكنه يتحفظ إزاء بعض شطحاته وينكر بالضرورة ما يتعارض منه وقيم الإسلام وتصوراته، وهي نقائص أقر بها الكثيرون من علماء النفس، وهي لا تخرج عن كونها وجهات نظر قد تخطئ وقد تصيب ولا ترقى إلى مستوى الحقائق العلمية المؤكدة. ولذلك فلا يظن ظان أننا ننتهك الأصول العلمية أو نفتري على النظريات الموثقة، ولنتذكر دائما أن ما تم إنجازه في مجال النفس الإنسانية يعتبر حيزا ضئيلا لا يفي بالغرض المطلوب.
نعم أيها الأحبة، دور الأدب في إثراء الرؤية النفسية لا يستطيع أن ينكره منصف، فقد سبق الأدباء والفنانون علماء النفس بقرون في اكتشافاتهم الملهمة في هذا المجال الرحب، بل إن عالما مثل فرويد نفسه استشهد بالعديد من الشخصيات الشهيرة في التراث المسرحي القديم والتراث القصصي والملحمي، وما أمر أوديب منا ببعيد، فلا عجب أن نتطلع إلى قيام أدبائنا باكتشافات جديدة من خلال تجاربهم الفنية والخصبة، ومن خلال تكوينهم العقلي والوجداني الذي تربى في أحضان القيم العليا التي تترفع عن النقص أو التشويه أو الهوى.
أعزائنا الأفاضل، قارئ الأدب لا ينجذب إلى الفن الرفيع ليستمتع بعوالم جديدة مدهشة مثيرة ومؤثرة فحسب، بل يبحث في الوقت ذاته عن نفسه وعن مشاعره وانفعالاته، ويحاول العثور على معنى لما يفعل أو يشعر، وكثيرا ما يبحث أيضا عن مرفأ آمن يحط عليه رحاله بعد رحلة عناء.
مستمعين الأطيب، شكرنا موصولكم على كرم المتابعة، رجينا أن تبقوا في انتظارنا حتى حلقتنا المقبلة من برنامج فضاءات أدبية الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب المتابعة أحبتنا، ولكم منا أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
صبي قم توضأ إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة. اجعلي التقوى وسادة واقرأ الأذكار شوقا وابتغي منها الزيادة. إن في الطهر عبادة في صباح ومساء. اجعلي التقوى وسادة واقرأ الأذكار شوقا وابتغي منها الزيادة. إن في الطهر عبادة يا صغير قم توضأ. إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة. شفى الله فؤادا. إن في الطهر عبادة بجنان زاهرات وعد الرب عبادة بنعيم الخلد دوما وهم أهل الزيادة. إن في الطهر عبادة يا صغير قم توضأ. إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من البرنامج، تابعونا بعد الفصل. أعزائنا المستمعين، في هذه الحلقة نطل على جانب آخر في حياة الشاعر مهرداد أوستا، ألا وهو جهاده ونظرته إلى الفن، ونتعرف على هذين الأمرين من خلال حديث لشقيق الشاعر وهو محمد حسين رحماني. وقبل البدء نقول إن مهرداد أوستا اسمه الحقيقي محمد رضا رحماني. يقول الأستاذ محمد حسين رحماني شقيق أوستا إن هذا الشاعر سلك لمقارعة الظلم طريقا، وعلى سبيل المثال في بدايات عقد الخمسينيات من القرن العشرين وبعد أن حدث انقلاب عسكري ضد حكومة الدكتور مصدق، الانقلاب الذي قاده أزلام الشاه، كان مهرداد أوستا في الصف الأول من الذين وقفوا بوجه النظام البهلوي، ومن جراء ذلك تعرض أوستا إلى السجن والاعتقال. ويتابع محمد حسين رحماني أن أخاه أوستا كان يرى أن الإمبريالية والصهيونية هي المسؤولة عن كل الجرائم التي ترتكب اليوم بحق البشرية في هذا العالم، وأن أوستا وظف لسانه ويراعه للدفاع عن الحرية ومعانيها الأصيلة.
وكان أفيستا مستمعين الأفاضل في كتاباته شجاعا لا يهاب أحدا إلا الله. شجاعته كانت بلا نظير، وخلال عقد السبعينات وقبل أن تنتصر الثورة الإسلامية هاجم مهرداد أفيستا بشعره القوى العظمى مثل أمريكا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي السابق. ومن جانب آخر عرض في شعره مظاهر الحضارة الإسلامية البراقة. وقد أبدى مهرداد أفيستا تعاطفا مع الشعب الفلسطيني الذي اغتصب اليهود الصهاينة أرضه.
وإليكم الآن حضرات المستمعين الأفاضل هذه القطعة الشعرية لأفيستا حول فلسطين مقرونة بتعريب مضمونها.
ای سرزمین، ای سرزمین، چشم هر سو برگشاده، افسوس، افسوس، در پنجه مهمان ناخوانده فتاده، کابوس، کابوس، هر سو بیابان، هر گوشه هامون، در انتظار هرچه فرزند، ای خانه متروک و غمگین، آه ای فلسطین، ای فلسطین، ای فلسطین، عزم تو محکم، حزم تو استوار، راحت مصمم، نومید هرگز، فرزند نستوهی صلاح الدین و نومید، خواهم تو را در سایه نصر من الله، تیغت چو تیغ سائقه رخشنده در جنگ، پیروز در جنگ، بر کام دوست، بر رقم دشمن، استوار و سنگین، ای پور فلسطین.
يا أرضا فتحت عينيها على كل جانب وأسفاه وأسفاه، لقد وقعت في قبضة المحتل الغاشم، إنه كابوس وكابوس، أصبحت أرضك جرداء وسماؤك قفراء، لابد أن ينهض أبناؤك، أيتها الأرض الحزينة، آه يا فلسطين، يا فلسطين، يا فلسطين، اشحذي الهمم واربطي نطاق العزم، لا معنى لليأس أبدا، أبناؤك أشاوس مجاهدون، إنهم على خطى صلاح الدين، ستعيشين في أفياء النصر الإلهي، النصر آت، آت لا محالة.
أطيب وأحلى التحايا لكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم، وأنتم برفقة برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفيما بقي من دقائق هذه الحلقة حيث نكمل الحديث حول الشاعر مهرداد أفيستا.
نعم حضرات المستمعين، يقول الأستاذ محمد حسين الرحماني شقيق أفيستا إن هذا الشاعر كان محبا ومريدا لسماحة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنه في كتاباته وأشعاره كان يثني على الجوانب الوضاءة في شخصية هذا القائد العظيم. وفي كتاب له نشر في عام 1973 للميلاد، وحينما كان سماحة الإمام قدس سره الشريف في النجف الأشرف، كتب الشاعر أفيستا يقول إن سماحة الإمام الخميني فقيه من الطراز الأول وقائد سياسي فذ وعالم دين مقدس.
نعم مستمعينا الكرام، يقول محمد حسين رحماني: بعدما انتشرت آراء أفيستا حول سماحة الإمام رضوان الله تعالى عليه، قام النظام البهلوي بمصادرة كتبه ومنعه من الكتابة. ويبين محمد حسين رحماني أن أفيستا وخلال سنوات ما قبل الثورة وبعد الانتصار وظف قلمه وقافيته لبيان معالم الثورة الإسلامية المشرقة ونتاجاته الثورية نثرا وشعرا أوراق زاهية الألوان في ملف عمله الأدبي ونشاطه السياسي.
وأما دور الشاعر مهرداد أفيستا في عرصة الفن فلم يكن بأقل من دوره في مجال الأدب والشعر، وأنه كان يدرس طلاب الفن في معاهده تاريخ الفنون وفلسفتها، ومن هنا كان ينظر إلى الأستاذ أفيستا على أنه صاحب نظرية في الفن. وفي بعض من كتاباته حول الفن كتب أفيستا يقول: إن الفن كالمرآة التي تعكس على صفحتها الآلام والمآسي والعذاب التي تتعرض لها البشرية على يد الظالمين، والفنان يعي آلام الناس أكثر من غيره. إن هذا الإحساس هو الذي يبني أسس صرح الفن.
وحول الفن المتعالي يقول محمد حسين رحماني: إن أخي مهرداد أفيستا كتب في جانب من مذكراته وصفا بهذا الفن، إنه وصفه قائلا: إن الفن المتعالي فن خالد خلود الإنسان وآماله وآلامه، وأنه أي هذا الفن المتعالي ألهم الإنسان منذ بدء الخلق، وأنه عاش معاناة الإنسان ووضع البلسم عليها. ويقول محمد حسين رحماني: إن أفيستا كان يؤكد دوما على البعد الإنساني في الفن المتعالي، وأن الفن المتعالي يبدعه الفنان الأصيل وهو في خدمة الإنسان.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية الذي يعده قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأحبة، أنتم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى على موعد مع شاعر آخر من شعراء الثورة الإسلامية، وهو الدكتور علي موسوي جرمارودي. حتى الملتقى، أطيب المنى،
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وتلبيس